أخرى لو فرض أنه حكم ليس له أثر، فإن الأثر لا يترتب على الجامع على الحكم الذي هو جامع بين الكراهة والاستحباب والوجوب، وإنما الأثر يترتب التنجيز والتعذير على الحرمة في باب الفعل. لو كان محرما لا يجوز ارتكابه، ولا يجوز ارتكابه حينئذ يجوز فعله. إذن باقي العنوان الجامع بين الأحكام الأربعة الأخرى ليس له أثر تنجيزي لكي يكون مصب الاستصحاب. الاستصحاب لابد أن يجري في حكم يكون موضوعا للتنجيز والتعذير، وليس هذا العنوان الجامع حتى لو تعقلنا حكما زميل الجامع بين الأحكام الأربعة. هذا إشكال. إذن فالإشكال غير وارد، استصحاب عدم الحرمة يجري ويثبت الجواب بالمعنى العام، ويكون الاستصحاب العدم الشخصي لا من الاستصحاب الكلي أصلا. هذا لو أريد استصحاب عدم الحرمة الذي هو الجواب بالمعنى العام. وأما الطلب، هل يمكن استصحاب الطلب؟ هل يمكن إجراء استصحاب الطلب؟ بأن هنا نجري نقول هنا نشك في أن الطلب هل ارتفع أو أنه باقي، فنجري استصحاب بقاء الطلب. هذا حينئذ إثباته مبني استصحاب الطلب على أن يثبت أحد المبنيين المتقدمين هنا، ونقول مبنى المرجع الذي كان يقول بأن مبنى الأمر إنما هو أصل الطلب، وأن الوجوب بحكم العاقل إنما يكون بحكم العاقل. حينئذ إن كان لو شككنا في بقاء الطلب أن يجري استصحاب بقاء الطلب، ويكون الاستصحاب الشخصي أيضا وهو نفس الطلب الذي كان مدلولا سابقا، لا ندري هل ارتفع أيضا من خلال رفع عدم الإذن أو المنع في الكتاب أو لا، فيمكن إجراء استصحابه حينئذ. نجري استصحاب ذاك الطلب الذي يكون استصحابا شخصيا. وأيضا يمكن إجراء الاستصحاب في روح الحكم، وهو إجراء لو أريد إثبات الطلب في روح الطلب الذي هو الإرادة، ذات الإرادة، بأن نقول أنه بلحاظ الحب وذات والإرادة التشريعية، ذات الإرادة أصل الإرادة مرتبة من الإرادة في هذا الفعل كان ثابتا ضمن المرتبة الشديدة، شدتها ارتفعت يقينا بعد الناس، ذاتها ذات مراتبها ذات مرتبتها الضعيفة هل تكون باقية أو أيضا ارتفعت، يجري استصحابه. وهذا من النوع الذي أيضا جعله صاحب الكفاية قسم من أقسام الكلي، ثم أشكل عليه وقال هذا من استصحاب الشخص، وهو الصحيح، فإنه في بحث استصحاب الكلي سوف يثبت أن استصحاب بقاء مرتبة الشيء من استصحاب الشخصي، لأن الشخص تلك المرتبة المعلومة في المرتبة في الزمن السابق ضمن المرتبة الشديدة، ذاتها وشخصها يمكن استصحابها لو كان يترتب عليها أثر، والمقام بناء على أن روح الحب هو الحب والإرادة يكون من هذا القبيل. فالذات الحب نستصحب بقائه ويكون من استصحاب الحب الشخصي المعلوم وجوده. غاية الآن كنا نعلم بوجود شدة فيه، الآن الشدة مرفوعة قطعا، ذاتها هل تكون باقية أو مرفوعة، نجري استصحابها ويكون هذا الاستصحاب منجزا حينئذ، يعني مثبتا لأصل الطلب منجزا بهذا المعنى. لو ترتب أثر على الطلب مثبتا يكون مثبتا لأصل الطلب والمطلوبية بمعنى أصل الرجحان بهذا الاستصحاب. وهنا لصاحب الكفاية كلام، وهو أن هذا الاستصحاب وإن كان استصحابا شخصيا بحسب الدقة، لكنه العرف يرى أن الاستحباب والوجوب متباينان، ليس أحدهما مرتبة في الأخرى لكي يكون له حالة سابقة، فالعرف هنا لا يقبل هذا الاستصحاب، ويرى أن هذا استصحابا في شيء لم يكن له يقين سابق وحالة سابقة. فهذا الكلام جوابه أن هذا صحيح في الاستحباب والوجوب، لا في روح الحب الذي عبارة عن الإرادة والحب. في الحب العرف أيضا يميز ويقول أن الحب له مرتبة شديدة وله مرتبة ضعيفة، ويرى أن المرتبة الضعيفة داخلة ضمن المرتبة الشديدة، كما في سائر الأوصاف المشككة العرف الأوصاف المشككة لا يرى التباين بل يرى التداخل، ويرى أن البياض الشديد فيه ذات البياض وفيه شدة البياض، وهكذا كل صفة فيها تشكيكون. إذن فهذا الكلام بلحاظ الوجوب والاستحباب، وإن كان صحيحا بين الوجوب والاستحباب تباين عرفان، بل حتى دقتان إذا أرجعنا الوجوب الاستحباب إلى الاعتبار. لكن بينما هو روح الحب الذي هو الإرادة والحب لا يكون مثل هذا الكلام تاما. إذن فالاستصحاب أيضا يكون جاريا، استصحاب عدم الحرمة الذي عليه الأثر التأميني ورفع التنجيز في الفعل لا إشكال في جريانه. استصحاب روح الحب بمعنى ذات الطلب وذات ذات الحب والإرادة، أو بمعنى الطلب بناء على المبنى تركب الوجوب أيضا يكون جاريان. إذن ففي باب الأصل العملي يمكن إثبات الجواز بالمعنى الأعم، بل حتى الطلب ذات الطلب بالاستصحاب، وما ذكر من المناقشات غير تام. وبهذا ينتهي هذا الفصل، ويبقى فصل آخر واحد من الجزء الثاني، وهو فصل كيفية تعلق الأوامر بالعناوين والطبايع والأفراد، يأتي إن شاء الله فيما بعد التعطيل الرمضاني. ونسألكم الدعاء. الحمد لله،
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين. من أجل الشروع نبدأ بمقدار ولو نفح في هذا الأسبوع. انتهينا في البحث قبل شهر رمضان المبارك إلى مسألة التعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد، وهذه المسألة اختلفت كلمات الأصوليين فيها وفي كيفية تحرير محل النزاع منها والثمرة لها. وتعرض الأصوليون فيها إلى جملة من الأبحاث، بعضها فلسفية أخذوها من مصطلحات علم الفلسفة، كيفية وجود الطبيعة ووجود الفرد، وأبحاث من هذا القبيل. قبل الدخول في هذه المسألة، السيد الشهيد قدس روحنا يقدم مقدمة فلسفية، أي بحث مربوط بالفلسفة أو تحديد وتحليل بعض المفاهيم الفلسفية، في باب العروض مربوط بالفلسفة أو تحديد وتحليل بعض المفاهيم الفلسفية في باب العروض واتصاف شيء بشيء وعروض شيء ومفهوم على مفهوم، متعرضا هنا إلى كلمات في الفلسفة وفي المعقول، بعضها تعتبر من العويصات الفلسفية ومن المشكلات. أيضا اختلفت فيها التفاسير والتقارير الفلسفية لكبار الفلاسفة. وحاصل هذه المقدمة والتي قد يواجهها الإنسان في أكثر البحوث الفلسفية وفي جملة أيضا من البحوث الأصولية، في أنه سلام عليكم، في أقسام العروض والعوارض من حيث ظرف العروض ومن حيث ظرف الاتصاف، فإن اتصاف شيء بشيء يكون لا محالة على أساس عروض شيء على شيء، فهناك معروض وموصوف وهناك عارض يعرض على ذلك الموصوف المعروض، فيتصف ذلك المعروض بذلك الظرف وذلك العرض الواصل. هذه العوارض من حيث أنه هل يكون ظرف وجودها في الخارج أو في الذهن، وظرف الاتصاف بها، اتصاف المعروض بها في الخارج أو في الذهن، قسمت في كلمات الفلاسفة إلى أقسام ثلاثة، وأضاف هنا السيد الشهيد أقساما ثلاثة أخرى إليها ممتدعا هذه الأقسام الثلاثة الأخرى من تحقيقات في علم الأصول وكلمات للأصوليين وأيضا لبعض الفلاسفة. هنا يصور السيد الشهيد أقساما خمسة للعروض، عروض عارض على معروضين من حيث ظرف العروض والاتصال. عناوينها خمسة أو ستة لأنه يضيف قسما فتكون ستة، لكن سوف يظهر أن هذه الأقسام بعضها يناقش فيها السيد الشهيد ولا يجعلها قسما مستقلا. من حيث العنوان يمكن أن يذكر هذه العناوين أو الأقسام الخمسة أو الستة التي لا بد من ملاحظة كل قسمين. القسم الأول أو الأقسام الثلاثة التي تذكر عادة في كلمات الحكماء أيضا معروفة. القسم الأول هو ما يسمونه العوارض التي يكون ظرف عروضها وظرف اتصافها في الذهن لا في الخارج. والمقصود بظرف العروض يعني ظرف وجود العرض العارض، والمقصود بظرف الاتصاف ظرف وجود المعروض بما هو معروضون، الموصوف بما هو موصوفون. أن المعروض الذي يكون معروضا أين يكون؟ بما هو معروض هل يكون موجودا في الخارج أو موجودا في الداخل؟ فالقسم الأول عندهم هو الذي يكون هم العارض عروضه وجوده في الذهن، وهم المعروض والموصوف والحامل والنسبة أيضا تكون بلحاظ الموضوع الذهني لا في الخارج، بحيث لو نلحظ الموضوع بوجوده الخارجي لا يكون موصوفا بهذا الوصف، الموضوع بوجوده المفهومي أو الذهني يكون. ويصطلح على هذا القسم بالمعقولات المنطقية الثانوية أو المعقولات الثانوية في المنطق، من قبيل الأوصاف التي يثبتها المنطقي للمفاهيم بما هي مفاهيم لا بما هي واقع، من قبيل الكلية والجزئية والنوعية والجنسية. حينما نقول الإنسان كلي، إنما نقول الإنسان كليون، هنا الكلية عرض أو وصف عارض على الإنسان، والإنسان موصوف ومحمول عليه هذا العرض وهذا الوصف. هنا الكلية صفة الكلية وعرض الكلية ليس في الخارج، فإن الخارج لا يوجد فيه الكلية، الخارج عالم الخارج عالم الوجود، وعالم الوجود عالم التشخص والجزئيات هو عالم التشخص، هو لا معنى لأن يكون الوجود لا يمكن أن يكون كليا، هذا التشخص بالوجود الحقيقي، الوجود الخارجي العيني يستحيل أن يكون كليا. إذن فالكلية لا وجود لها في عالم الخارج، وجوده في عالم الذهن، يعني ظرف وجودها ظرف تحققها ذهني عالم الذهن والمفاهيم. كما أن الإنسان الذي يتصف بأنه كلي أيضا ليس هو الإنسان الخارجي، الإنسان بوجوده العيني في الخارج أي زيد وعامر وباك، هؤلاء لا يتصفون بأنه كلي، كل إنسان يوجد في الخارج يتشخص لا محال ولا يمكن أن يكون كليا. إذن فالكلية هنا صفة للإنسان بما هو مفهوم لا بما هو وجود، إذ بمجرد صيرته وجودا يخرج عن الكلية، فهو صفة للمفهوم الإنسان، ومفهوم الإنسان بما هو مفهوم في عالم الذهن لأن المفاهيم وجودها في الذهن. ومن هنا قالوا ظرف العروض ذهن، ظرف الاتصاف إذن، ظرف العروض والاتصاف معا في هذا القسم هو علم الذهن للخارج. القسم الثاني ما يكون كلا الظرفين خارجيا، قبيل الإنسان يتحرك، الإنسان يمشي، الإنسان ضاحك، الإنسان أبيض، فإن هنا صفة البياض والضيح والمشي صفات وجودها في الخارج لا في الذهن، فإن الضحك والبياض ونحو ذلك وجودات عوارض حقيقية عينية لها تحقق في الخارج. سواء كان هناك ذهن أو لم يكن ذهن، هناك ضحك، هناك بياض مثلا، هناك تحرك، إذن فهناك وجود خارجي ولو العرض قائم في غير. كما أن الاتصاف أيضا خارجي، يعني الإنسان الخارجي يمشي والإنسان الخارجي يضحك والإنسان الخارجي أبيض، لا الإنسان الذهني. الإنسان مفهوم الإنسان ليس هو الذي يضحك، مفهوم الإنسان ليس هو الذي يمشي. عكس ذاك القسم الأول، هذا القسم الثاني هم ظرف العروض والعرض في الخارج، وهم ظرف الاتصاف يكون الخارج. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الذي ذكره الحكماء ما جعلوا أعطوه عنوانا وسطا، قالوا هناك بعض العوارض تكون ظرف عروضها في الذهن لكن ظرف الاتصاف بها في الخارج، أي أن العرض ليس له وجود عيني في الخارج، وجوده في عالم الذهن، لكن الموصوف بهذا الوصف والمعروض عليه هذا العرض الوجود الخارجي للذهن المفهوم. وذكروا أن هذا يكون من قبيل المقولات الاعتبارية الفلسفية، سموه المقولات الاعتبارية أو المقولات الثانوية الفلسفية، من قبيل الإمكان والوجوب والامتناع والاستلزامات العلية والاستلزامات العقلية، ضرورة أمثال هذه الأمور الاعتبارية، العدم، حتى عنوان العدم جعلوا عنه العنوان الاعتبارية. قالوا أن هذه المقولات ليست موجودة في الخارج، بمعنى أنه ليس لنفس هذه العوارض وجود في الخارج، الإمكان ليس له وجود في الخارج زائدا على ذات المكان، أو الوجوب ليس له وجود في الخارج زائدا على نفس ذات الواجب، الوجود الواجب وجوب الوجود ليس هناك له وجود آخر في الخارج، وإلا يلزم التسلسل مثلا، بل بعضها يلزم منه التناقض. بعض الوجود الامتناع، امتناع اجتماع النقيضين، هذا الامتناع لا يكون وجوده في الخارج، بحيث يكون في الخارج امتناع عارض على النقيضين. لو كان له وجود يلزم منه مثلا التناقض، أو العدم، العدم ليس له وجود في الخارج لا يلزم منه الوجود العدم. هذه أمور يعتبرها الذهن وينتزعها الذهن، يعتبرها الذهن، لكنها الموصوف بها الأمر الخارجي، فإن الإنسان الخارجي ممكن، الإنسان الذهني، فالظرف الاتصاف يكون عالم الحقيقة وعالم الوجود، وعالم الوجود عالم خارجي. الإنسان ممكن، الإنسان الحقيقي ممكن، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ليس مفهوم الله واجب الوجود، واقع الله واجب الوجود، الوجوب ثابت للوجود الواجب الموصوف في هذا الوجوب، إنما هو الوجود العيني الحقيقي للواجب، لا مفهوم الوجود. مفهوم الوجود ليس واجب الوجود. وهكذا كل هذه العناوين جعلوها وجودات نفس العوارض والعناوين والمحمولات، وجودات اعتبارية جدا، لكن الموصوف بهذه الوجودات ظرف الاتصاف جعلوه الخارج، لأن الذي يتصف بحسب الحقيقة ليس المفهوم، يختلف عن مثل الكلية في مفهوم الإنسان أو الجنسية والنوعية في مفهوم الإنسان والحمار والصاحب والفرس، فإن هناك تلك العناوين التي تكون أيضا غير موجودة في الواقع وإنما اعتبارية، يكون موصوفاتها أيضا ومعروضاتها بما هي معروضات، إنما هي المفاهيم الذهنية بما هي مفاهيم. لو ألغينا الحيثية الانفهام والمفهومية لم يبقى شيء يتصف يصلح أن يتصف. الوجود الخارجي لا يصلح أن يتصف العين للإنسان بأنه كلي وأنه نوعون وأنه جنسون. إذن فهي أوصاف لموصوفات، هذه الموصوفات بما هي مفاهيم تكون موصوفة، والمفهوم ذهني ليس خارجي. لكن هنا هذه الأوصاف هنا ليس لها وجود، تشبه القسم الأول من حيث أن العارض أيضا لا وجود له في الخارج، لكن تختلف عن القسم الأول وتشبه القسم الثاني، لأن المعروض والموصوف بهذه العناوين الاعتبارية إنما هو الوجود الحقيقي. فالإنسان الحقيقي ممكن، والوجود الحقيقي للواجب واجب، وهكذا. من هنا جعلوا هذا القسم وسطا، من ناحية يشبه القسم الأول ومن ناحية يشبه القسم الثاني، سموها بالعوارض التي يكون ظرف عروضها الذهن والاعتبار، لكن ظرف الاتصاف بها الخارج. ثم اختلفوا أيضا في تفسيرها، كيف يمكن أن يكون هكذا؟ لهم كلمات أيضا، خصوصا في الحكمة المتأخرة يوجد هناك بحث في حقيقة هذا القسم، وأن هذا الاعتبار بأي نحو من الاعتبار، هل هو مجرد اعتبار وأي فرق بينه وبين الأمور الاعتبارية الأخرى؟ الأمور الاعتبارية في القوانين، ملكية زوجية مثلا، طهارة، مجعولات، هذا يختلف عن ذلك. هذه أمور اعتبارية، العقل مضطر، بعضهم هكذا قال مضطر إلى اعتبارها، بعضهم قال أن هذه أمور اعتبارية ليست باختيار العقل، اعتبارية موجودة في العقل الأول والمدرك الأول. كلمات مختلفة هنا أيضا توجد. هنا في هذا القسم الثاني السيد الشهيد له تعليق، تقدم هذا التعليق عنه سابقا، ويأتي أيضا في جملة من المباحث يكرره السيد الشهيد، وهذا أيضا بحث كلي لعله مهم من ناحية المعقولية في الفلسفة والمعقول. هذا البحث بحث مهم، وهو بحث تحليلي، أي في تحليل بعض المقولات الفلسفية والحكمية الفلسفة الحديثة. أيضا هذا النوع من البحوث التحليلية وما يرجع إلى البحوث المنطقية، نظرية المعرفة، أو ما يرجع إلى البحوث الفلسفية كما في هذا البحث. البحوث التحليلية في الفلسفة الحديثة أيضا لها، فتح لها فصل واسع، وفيها بحوث ونظريات وكلمات أيضا يهتمون بها الغربيون، يهتمون بمثل هذه البحوث اهتماما كبيرا. وعلى كل حال هذه سموها بالمعقولات الفلسفية الثانوية في قبال المعقولات الفلسفية المعقولات المنطقية المتقدمة. القسم الأول معقول ثانوي منطقي، لأنه مربوط بالفهم والتصور والمفهوم وتقسيمه إلى مثلا أوصاف بحسب أوصافه وعوارضه بما هو مفهوم. هذا حيث أنه مقولة اعتبارية، ما الموصوف به عالم الواقع لا عالم المفهوم، سموه بالمعقول الثانوي الفلسفي. باعتبار أن الذهن عند الفيلسوف أولا يتعقل الوجود العيني في الخارج، ثم يتعقل هذه العناوين الطولية التي هي قبيل الإمكان ونحو ذلك، يتعقلها وينتزعها أيضا من نفس ذاك الأمر الخارجي، لكن انتزاعا كأنه في مرتبة بعدي طولي، لا ينتزعها من المفهوم، يعتبرها أو ينتزعها من الواقع الخارجي، ومن هنا يكون معقولا ثانويا فلسفيا. السيد الشهيد هذا النحو من المعقولات لا يقبل هذا التحليل، أن هذه معقول هذه المعقولات عوارض لها ظرف وجودها في الذهن والاعتبار وظرف الاتصاف بها الواقع والوجود الواقعي، ويشكل عليها على هذا التفسير بإشكالين بما يرجع إلى اعتراضين بحسب الحقيقة. اعتراض أنه أساسا لا نتعقل نحن أن يكون هناك اختلاف بين ظرف العروض وظرف الاتصاف، بدليل أن ببرهان أن الاتصاف إنما هو نتيجة العروض، الاتصاف منشأه اتصاف شيء بشيء، منشأه عروض ذلك الشيء، وحمل شيء على شيء فرع أن يكون ذاك المحمول معروض عارضا على ذاك المحمول عليه، والمحمول عليه معروضا. وحينئذ إذا كان الاتصاف منشأه العروض، فيستحيل أن يكون العرض وظرف العروض في عالم وسقع، وعالم الذهن والاعتبار، ثم ظرف الاتصاف والحامل والمعروض بما هو معروض في عالم آخر، هذا لا يمكن للزوم وحدة العرض والمعروض في عالم العروض، لا محالة. إذا كان العرض والعروض في الذهن، إذن فالمعروض بما هو معروض إذن لابد أن يكون ذهنيا، وإذا كان المعروض بما هو معروض خارجيا فعرضه أيضا محموله بما هو عارض عليه لابد أن يكون وجوده في الخارج. ولهذا بهذا البرهان يستحيل افتراق كيف يعقل التفكيك بين الاتصاف وبين العروض، بأن يكون ظرف الاتصاف في الذهن، ظرف العروض في الذهن والعرض وجوده ذهني، لكن ظرف الاتصاف ووجود المعروض في الخارج. هذا إشكال أو اعتراض. اعتراض ثاني أيضا يريده السيد الشهيد، وهو أن هذه العوارض إذا كانت ذهنية اعتبارية، الذهن يعتبرها وليس لها لنفس العوارض وجود عيني حقيقي في خارج الذهن، حينئذ هذا معناه أن هذه القضايا التي يصدق بها العاقل في مثل هذه العوارض والمحمولات لابد أن تكون متوقفة على وجود ذهن، وما حيثما لا يكون هناك ذهن وتفكير ومفكر وإدراك، إذن بعد في عالم لا يوجد فيه هذا الذهن والمفكر لا يدرك العقل، لا ينبغي أن يدرك العقل صدق هذه المحمولات والأوصاف، مع أن هذا خلاف الوجدان، فإن الوجدان يدرك أن هذه الأوصاف ثابتة في خارج الذهن، قضايا حقة يصدق بها الذهن البشري، سواء كان هناك ذهن وفكر ومفكر وإدراك أو لم يكن إلا هناك إدراك. فالذهن الذي يقول الإنسان ممكن الوجود، هذا لا يقول الإنسان ممكن إذا كان ذهنون، أما إذا لم يكن هناك ذهن وإدراك فالإنسان ليس ممكن، يمكن أن لا يكون ممكن، ليس هكذا. أو حينما يقول اجتماع النقيضين ممتنعون، أو حينما يقول العلة تستلزم المعلول، أو العلة يستحيل انفكاكها يمتنع انفكاكها عن المعلول، هذا الإدراك الذي يصدق به ويدركه الذهن البشري لا يجعله منوطا ومقيدا بوجود ذهن ومفكرين واعتبارين ومعتبرين، بل يرى أن هذا شيء فوق الاعتبار فوق الذهن، سواء كان هناك من يعتبر أو لم يكن، كان هناك ذهن أو لم يكن. ومن هنا اضطر بعضهم أن يقول أن هذا من الاعتبارات التي يلزم بها الذهن، ويضطر الذهن إلى هذا الاعتبار. هذا لا معنى له أن يكون الذهن مضطرا إلى هذا الاعتبار. هذا بعبارة أخرى على أن هذا الأمور أمور واقعية، وليست حتى نفس العوارض فيها ليس قائما بالاعتبار والمعتبر والذهن والإدراك ونحو ذلك، بل هي ثابتة سواء كان هناك ذهن أو لم يكن هناك ذهن، سواء كان هناك عقل أول ومعقول أول أو لم يكن معقول أول. إذن فهذه الكلمات التي تذكر في الفلسفة عادة لا يوافق، لا يراها السيد الشهيد صالحا لعلاج هذا النوع ولتفسير هذا النوع من المدركات العقلية والتصديقات العقلية الجازمة. لكن في نفس الوقت هذه النكتة التي يذكرها هؤلاء الحكماء أيضا صحيحة، أن هذه الأمور ليست أمور وجودية، بمعنى أن الإمكان ليس له وجود زائد على وجود الممكن، أو مثلا الامتناع ليس أمرا وجوديا، هذا صحيح. الاستلزام بين العلة والمعلول ليس أمرا وجوديا، العدم لا يمكن أن يكون أمرا وجوديا. ومن هنا بهذه النكتة اضطر الحكماء أن يجعلون هذه العوارض والمبادئ اعتبارية بالمعنى الفلسفي، أي من المعقولات الفلسفية الاعتبارية. وضوح أو استحالة كونها أمور وجودية من عالم الوجود وعالم العين والتحقق جعلهم يجعلونها إذا لم تكن عينية فلا محالة تكون اعتبارية. السيد الشيخ يحل هذه النكتة بهذه الوضوح أن هذه لا يمكن أن تكون وجودية، بأن هناك بهذا البيان يأتي ببيان يذكره كثيرا في كثير من موارد من البحوث الأصولية، ويشير في بحث المعنى الحرفي أشار إليه في أبحاث أخرى أيضا سوف تأتي في المستقبل الإشارة إلى هذه المقالة. يقول السيد الشهيد بأنه هذا الاضطرار الذي اضطرت إليه الحكماء من جعل هذه العوارض ذهنية أو اعتبارية أو ظرف عروضها ووجودها الذهن نشأ من تصور أنها إذا كانت خارجية ليست ذهنية لابد أن تكون وجودية، حيث أنه يستحيل أن تكون وجودية إذن فلابد أن تكون ذهنية، مع أن هنا شيء آخر حالة أخرى، هو هنا وقع خلط بين خارج الذهن وبين الوجود العيني. خارج الذهن أوسع من عالم الوجود، ولهذا يسمي السيد الشهيد هذا بعالم الواقع. يقول غير ذهنية أي خارج الذهن، بمعنى أنها لها وجود واقعي يسميه بلوح الواقع، لوح واقع الواقع أي لوح خارج الذهن. في قبال لوح الذهن ما يعتبره الذهن أو ينتزعه أو يجعله يشرعه في أقسام الاعتباريات، يوجد لوح أو عالم سقع عالم الذهن والإدراك، يوجد شيء فوق عالم الذهن وراء عالم الذهن سميه عالم خارج الذهن. وهذا العالم عالم خارج الذهن هو عالم الواقع الذي الذهن ينتزع من هذا الواقع انتزاعات، وهذا الواقع قد يكون موجودا سواء كان ذهنون أو لم يكن، قد يكون ثابتا وحقيقة سواء كان هناك ذهنون أو لا، فهو عالم الحقيقة عالم الواقع. ويقول السيد الشيخ إن هذا العالم عالم خارج الذهن أوسع من عالم الوجود، الوجود قسم من الحقيقة، فإن الشيء الذي له وجود له حقيقة لا محالة، وجود في خارج الذهن له حقيقة، بل حتى الوجود الذهني بنفسه إذا حقيقة وواقع، لأن الذهن أيضا من عالم الوجود من الموجودات. فعالم الوجود ولوح الوجود أضيق من لوح خارج الذهن الذي هو لوح الواقع. وفي لوح خارج الذهن أمور واقعية لكن ليست وجودية، أمور واقعيتها بذاتها لا بوجودها، من قبيل هذه الأمور الملازمات الذاتية، الاستلزامات الذاتية التي يسميها الفيلسوف بالاعتباريات والمعقولات الثانوية. فإن الضرورة والوجوب والامتناع والاستلزام والعدم هذه أمور واقعية. حينما نقول شريك الباري ممتنعون، أو نقول اجتماع النقيضين والضدين ممتنعون، وجوب الواجب، وجود الله واجب مثلا، هذه الصفات الامتناع والإمكان والوجوب هذه أمور واقعية بذاتها يدركها العقل. فالعقل يدرك الوجود العيني الذي هو بعض عالم الواقع، ويدرك أمور لها واقع ولها ثبوت في خارج الذهن لكن واقعيتها وثبوتها ليس بوجودها العيني، بل واقعيتها بذاتها وهي هذه الملازمات المستلزمات الذاتية. ومن هنا دائما يردد السيد الشهيد بأن عالم اللوح الواقع أوسع من لوح الوجود. فهذه القضايا كما أن ظرف الاتصاف بها خارج الذهن، ظرف العروض أيضا فيها للعوارض والمبادئ والمحمولات والأوصاف لهذه الموصوفات أيضا عالم خارج الذهن، عالم الواقع. لكن عالم الواقع لا يشترط أن يكون عالم الوجود فقط، بالوجود الواقعية لا تنحصر بالوجود العيني لكي يلزم التسلسل هذه البراهين التي ذكرها. فالإنسان ممكن لكن إمكان الإنسان ليس بمعنى واقعية الإمكان بوجود شيء عيني يسمى بالإمكان لكي يلزم حينئذ التسلسل أن هذا الوجود هو ممكن أيضا أو لا، فله وجود آخر لإمكانه وهكذا. ليس واقعية الإمكان وخارجيته وعدم ذهنيته كونه واقع خارج الذهن ليس بكونه موجودا عينيا، له وجود عيني، بل واقعيته بذاته، ويدرك العقل يدرك هذا الأمر الذاتي. وبهذا يحاول السيد الشهيد أن يحل حينئذ مشكلة أنه كيف يعقل أن يكون شيء عروضه في الذهن أو اتصافه في هذه القضية أيضا تنتهي. لا يكون هناك اختلاف بين ظرف العروض وظرف الاتصاف الذي هذا بنفسه تفكيك بين متلازمين، تهافت تناقض يستبطن ويستلزم تناقضا بحسب الحقيقة. وبهذا أيضا يثبت أن عالم الواقع أيضا أوسع من عالم المادة، المادة هو جزء أو قسم من عالم الوجود. إذا صار هناك أمور غير وجودية أصلا وواقعية في نفس الوقت بذاتها، فأوسعيته عالم الواقع عن عالم المادة أيضا تثبت. وبهذا يكون هذا القسم الثالث عند السيد الشهيد من هذا النوع. هذا القسم الثالث، ويأتي القسمان الرابع والخامس إن شاء الله.